بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
لقاء مفتوح في ديراب مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله عز وجل في بيت من بيوت الله للتنافح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين الثقة في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. لا ريب أن التواصي بالحق والتناصح من أهم المهمات ومن أفضل القربات، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأبان سبحانه أن من صفات الرابحين التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه من أعمال الرابحين ومن صفاتهم. الناس بخسران في أيامهم ولياليهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون عن الجنة والنار والصراط والجزاء والحساب وغير ذلك، ثم آمنوا بأن الله معبودهم الحق وإلههم، وآمنوا بأن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وهو رسول الله الناس عامة، وصدقوا ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، وأتبعوا الإيمان بالعمل، حققوا إيمانهم بالعمل، فقال: وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، وتواصوا بالحق، مع ذلك كل يتواصون بالحق ويتنافحون ويأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر الرابع وهو التواصي بالصبر، يتواصل بالصبر أيضا. هذه صلة عباد الله الصالحين، هذه صلة أولياء الله المؤمنين. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صلة أولياء الله من الرجال والنساء، أنهم أولياء من البيعة، متحابون في الله، متعاونون على البر والتقوى، صادقون في أعمالهم وأقوالهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صلة أولياء الله. ومع ذلك يقيمون الصلاة كما أمر الله، ويؤتون الزكاة كما أمر الله، ويطيعون الله ورسوله في كل شيء، أولئك سيرحمهم الله. يعني من كان بهذه الصفة فالله وعده الرحمة التي منها الجنة والنجاة من النار، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم بين الرحمة التي لهم في الآخرة فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة في الله، تعلمون أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك، لم يخلقهم على ثوى ولا سدى، وإنما خلقهم من أمر عظيم وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لهذا خلقه وبهذا أمره. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم ليعبدوه، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، أملياءهم وفقراءهم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقه سبحانه عن حاجة به إليهم، هو الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فهو سبحانه خلق الثقلين جنهم وإنسهم ليعبدوه بتوحيده والإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه وأداء حقه وترك معصيته، خلقوا لهذا وأمروا بهذا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين أنه خلق الناس ليعبدوه وأنه أمرهم بهذا. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا يشمل الجن والإنس، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، كلهم أمروا بهذا. وقد بعث الله الرسل بهذا، فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله بعث الرسل جميعا ليأمروا الناس بما خلقوا له، ليأمروهم بتوحيد الله وطاعة الله وعبادته وترك ما نهى عنه جل وعلا. وأنت منهم أيها الإنسان، أنت منهم، فعليك أن تتقي الله وأن تعبده كما خلقها لهذا، وذلك بالإخلاص له في أعمالك وأقوالك، تخصه بالعبادة، لا تدل مع الله إلها آخر، لا نبيا ولا ملكا ولا جنا ولا إنسا ولا صنما ولا غير ذلك، بل تعبد الله وحده. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت مخلوق لهذا، تخاطب ربك، علمك الله أن تقول: إياك نعبد، يعني إياك وحدك نعبد في دعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وغير ذلك، وإياك نستعين، تستعينه سبحانه على أداء حقه، على عبادته، على ترك معصيته. وبهذا يعلم كل عاقل أن ما يفعله بعض الجهال، ما يفعله بعض الناس من التعلق بالأموات والعكر على القبور لدعائها والاستغاثة بها والنذر لها والذبحها أو الأصنام أو عبادة الجن من دون الله أو الملائكة أو الأنبياء، كل ذلك شرك به سبحانه، كل ذلك داخل في قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بعباده، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا له، لا يتوكل إلا عليه، لا يذبح إلا له، لا ينذر إلا له، إلا غير ذلك من العبادة، كلها لله وحده. أما المخلوق الحي فلا بأس أن تستعين به في بعض الحاجات، الحي تستعين به في زراعتك، في أعمالك الأخرى، توكل في كذا، لأنه حي يسمع كلامك، تقول: ساعدنا في كذا، اشتر كذا، بع كذا، أصلح المزرعة، أصلح السيارة، الحي المخلوق القادر لا بأس. قال الله في حق موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذين عدوه. فالأحياء القادرون لا بأس أن يستعان بهم في المسائل التي يستطيعونها، لكن دعاء الميت أو الغائب عنك بدون وسيلة، لا بمخاطبة ولا بالهاتف ولا بغيره، تعتقد أنه يسمع كلامك أما عن بعده، تعتقد أنه سرا يستطيع أن يسمع كلامك من دون واسطة، أو تعبد الصنم أو الشجر أو الحجر أو الجن تدعوه تستغيث بهم، هذا الشرك، هذا شيء المشركين الأولين، هذا دينه للباطل الذي بعث الله الرسل بإنكاره وإبطاله. فالواجب على جميع الثقلين أن يخشوا الله بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه. فمعنى لا إله إلا معناها لا معبود حقا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الإله الحق سبحانه وتعالى. لا إله غيره ولا رب سواه، فيجب أن يخص بالعبادة دون كل ما سواه، فلا تعبد معه شجرا ولا حجرا ولا جنا ولا إنسا ولا صنما ولا غير ذلك، العبادة حق الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه. ولا بد مع هذا من الإيمان بمحمد رسول الله، أن تؤمن يقينا أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، هو رسول الله إلى جميع الثقلين في الجن والإنس، وخاتم النبيين بعثه الله إلى الناس عامة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسل للعالمين جنهم وإنسهم، وفرض علينا طاعته واتباعه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال تعالى: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدا فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فالواجب على جميع الثقلين ان يعبدوا الله وحده وان ينقادوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان يتبعوا شريعته، لان الله بعثه داعيا ومعلما ومرشدا. قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي امن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهدايه في اتباعه عليه الصلاه والسلام. فعلى كل مكلف ان ينقاد لشرع الله وان يعبد الله وحده وان يتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الاقوال والاعمال حتى يتربى. تجب الاستقامه على ذلك. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدموا لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تفعلون. فالجميع عليه ان يتقوا الله وان يعبدوا وحده بتوحيده والاخلاص له وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده فجاء ثوابه وحذر عقابه. وهذا هو البر وهذا هو العباده التي انت له كلها وهذا هو التقوى وهذا هو الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام وهو الايمان. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. ولما جعله جبرائيل الايمان والاسلام قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. هذه انا الاسلام الظاهره هذه اركانه الظاهره. ثم ساله عن الايمان يعني انا ما في الباقي فقال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خيره. هذه اعمال الايمان الباطن وكلها داخله في قول تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالايمان والاسلام هو العباده التي انت له الاولى. وجميع ما شرع الله من اعمال داخل في الاسلام والايمان. وترك ما نهى الله عنه من الشرك وغيره كله داخل في الايمان والاسلام. فالايمان والاسلام وتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والحذر مما نهى عنه هذا هو الاسلام والايمان. وهذا هو العباده التي انت مخلوق لها. هذه العباده التي انت مخلوق لها ومامور بها. فعلى كل مؤمن ان يتفقه بدين الله. على كل مكلف من الرجال والنساء ان يتفقه بدين الله وان يتعلم وان ينقاد للشرع يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وعلى الجميع التواصي بالحق التناصر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو البر والهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك من صدقوا واولئك من متقون. كل هذا داخل في الاسلام داخل في البر كله داخل في العباده التي انت مخلوق لها. ولكن البر يعني ولكن ذا البر صاحب البر من امن بالله يعني بار المؤمن المسلم حقا العابد لله حقا هو الذي امن بالله واليوم الاخر وبالملائكه والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره كما تقدم في حديث جبرائيل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا الايمان بالله وتوحيده واليوم الاخر والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر مع هذا كله اتى المال على إذا أنفق المال على ما حبه لا أنفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. لأن الزكاة وغيره آتى المال بذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. إذا أنفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومع هذا كله أقام الصلاة كما أمر الله. يعني البار المؤمن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كما أمر الله. ومن البر الوفاء بالعهد والموفون بالعهد إلى عهده. هذا من البر. من التقوى من الإيمان من العبادة التي أنت مخلوق لها والموفون بعهدهم إلى عهد ومن ذلك الصابرين. يعني أن الصابرين في البأس والضراء ممن اتقى الله ممن آمن بالله ممن أدى العبادة التي هو مخلوق لها والصابرين في البأساء والضراء في البأس في حال الشدة والمرض والخوف ونحو ذلك، والضرة في حال الأمراض ونحو ذلك، وحين البأس حين الحرب حين الجهاد صبر وجاهد لله. هذه صلة الأخيار، هذه صلة الأبرار، هذه صلة المؤمنين الأخيار، هذه صلة عباد الله الذين أدوا حقه وأبدوا كما أمرهم، ولهذا قال في حقه سبحانه: أولئك من صدقوا وأولئك من ابتغوا، بأعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق وصفهم الله بقوله: أولئك من صدقوا وأولئك من ابتغوا. بهذا الإيمان العظيم والأعمال الجليلة التي يجزون بها فضل الله وإحسانه وكفهم عن محارم الله بهذا كله صاروا صادقين متقين. أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتلمي، ليس بالقول، ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل، هذا الإيمان. أعمال وأقوال، الإيمان أعمال وأقوال، تزيد الطاعة وتنقص المعصية، هذا الإيمان، هذا الإسلام. قول وعمل وعقيدة، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، عن إخلاص لله، وعن محبة لله، وعن تعظيم الله، هذا هو الإسلام والإيمان. أن تقول كما أمر الله، وأن تعمل كما أمر الله، وأن تعتقد بقلبك وتعمل بقلبك كما أمر الله، ترضي الهوى وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالقلب معمور بالإخلاص لله ومحبة الله وتعظيمه، والإيمان بأنه مستحق العبادة، وبأن الله حرر الشرك وحرر المعاصي، هذا من عمل القلب مع خوف الله ورجائه ومحبته والإخلاص له في كل الأذى. ومن أعمال اللسان النطق بذكر الله: لا إله إلا الله، الأمر المعروف، النهي المنكر، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، إلى غير هذا من الأقوال الطيبة، كل هذا من عمل اللسان. ومن الإيمان الذي يتعلق باللسان، ومن أعمال الجوارح: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، محبة الله وخوفه وسبحانه وتعالى، ترك ما نهى الله عنه من المعاصي، كل هذا من الإيمان التي أنت مخاطب به ومأمور به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبين سبحانه أن الإيمان بالقول وبالعمل، باليقين وعدم الشك، وبالأعمال الصالحة من الجهاد وغير الجهاد والصلاة والصوم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما شرعه الله مما أمر الله به. فكل عمل أمر الله به، وكل قول أمر الله به، كله داخل في الإيمان. وهكذا ترك كل ما نهى الله عنه عن نية وإخلاص وإرادة لما عند الله كله داخل في الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجراح. وهذا هو العبادة، هو عبادة الله وتوحيد الله وطاعته، والإسلام والهدى والبر والتقوى، ولقد جاءهم من ربهم النذير. فالبر والهدى والإيمان والتقوى والإسلام كل ذلك يشمل عمل قلبك وعمل لسانك وعمل جوارحك الذي شرعه الله، كما يشمل ترك ما نهى الله عنه. فإذا تركت ما نهى الله عنه عن نية صالحة وقربت إلى عند الله صار هذا من الإيمان الذي أنت مأجور عليه وأنت مأمور به. فعلنا جميعا أيها الإخوة، علينا جميعا أن نتقي الله وأن نتفقه في دينه، علينا أن نتفقه، وعلينا أن نعمل بطاعة الله، وعلينا أن نؤدي ما أوجب الله، وعلينا أن ندع ما حرم الله، وعلينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه أين بقينا. هذا واجب الجميع، لهذا خلقوا ربهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس، هذه العبادة هي الإيمان، هي التقوى، هي الإسلام، هي الهدى، هي التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى أينما كنت، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه، يأم الرجال والنساء والحضرة والبادية والعرب والعجم، يأم الجميع. هذا دين الله الذي أوجب على الجميع، أحرارا وعبيدا، رجالا ونساء، عربا وعجما، حاضرة وبادية، على الجميع أن يعبدوا الله، عليه من يعبد الله، على من يتقوه، على من يؤدوا فرائضه، على من ينتهوا عن محارمه، على من يقف عند حدوده، عليه من يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر، عليه من يأمر بالمعروف وعليه من ينهى عن المنكر. وهكذا الرجل مع أهل بيته، مع زوجته، مع بناته، مع أولاده، مع خدمه، مع جيرانه، مع جلسائه، مع زملائه، بأمر المعروف وينهى عن المنكر، يعلم الخير ويدعو إليه وينهى عن الشر ويحذر منه، ولا سيما أهل بيته، فإن حقهم عظيم عليك تبدأ بهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. فعلى المؤمن أن يعتني بهذا مع أهل بيته مع جيرانه مع زملائه مع غيره، يدعو إلى الله يرشد إلى الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يستقيم في دينه يستقيم. لا بد من الاستقامة على طاعة الله ورسوله كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثبت على الحق تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ويقول سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تابع. كل واحد منا كل مؤمن كل مؤمنة في أي مكان كان كل واحد أن يستقيم على يثبت على الحق عليه يؤدي حق الله وأن يستقيم على دين الله وأن يحذر ما حرم الله وعليه يتواصل مع إخوانه وغيرته بذلك حتى يتربى حتى يتربى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا ولله ما أشتهى وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ويقول عز وجل إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين عند ربهم جنات ونعيم. والمتقين هو المؤمن بالله هو المسلم حقا والذي أدى حق الله واستقام على دين الله وترك معاصي الله وقف عنده هذا المؤمن هذا المسلم هذا المهتدي هذا البر والتقي. فالوصية أيها الإخوة العناية بهذا الأمر أن نتفقه في دين الله وأن نستقيم على دين الله وأن نتواصل بحق الله أينما كنا. والله المسؤول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم ثقة في دينه ويجعلنا وإياكم من المتواصل بالحق والصبر عليه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويؤلي كلمته وأن يصلح أحوالنا في كل مكان. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يصلح أحوالنا في كل مكان وأن يمنحهم ثقة في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم المطار وأن ينصر بهم الحق ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله سماحة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة المباركة والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والآن نستأذن سماحة الشيخ لإلقاء ما تأثر من هذه الأسئلة التي بين أيدينا.
لا
لا. هذا سائل يقول إن لي ابن عمره 7 سنوات قدر الله أن ذهب جدته وهي صائمة فهل عليه كفارة وما الحكم في ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام. أما الأطفال فليس عليه كفارة كفارة هذا من بلغ الحلم أما هذا ليس عليه كفارة ولكن أدي على عاقلة على العصبة العاقلة الأغنية وزاو عليه إلا أن يسمح أولياء القتيلة. نعم.
يقول بأنهم تنازلوا عن الدية
تنازلوا عن نعم وكفارة ليس عليه لأنه صغير.
وهذا سائل يسأل عن الصلاة ويقول هل الاستجمار يكفي ثم يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة أم لابد من الاستنجاء؟
الاستجمار يستجمر بثلاث أحجار وأنك المحل من البول والغائط كفى من لبن أو أحجار أو من يأتي الخشنة تنظر بها بعد البول والغائط 3 مرات أو أكثر تكفى وإن استنجى بما كفى وإن جاء بينهما هذا وهذا كفى كله طيب إذا استجمر بالحجر ثم أتبعه الماء كان أكمل في النقع والطهارة وإن اكتفى بالحجارة أو المناديل 3 مرات فأكثر حتى أنقى المحل كفى هذا وإن استجى بالماء من دون استجمار كفى وذلك. والحمد لله.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول هل يجوز أن يقرأ الإنسان في صلاته في الركعة الأولى من آخر السورة وفي الركعة الثانية من أولها؟
الأفضل العشر، الأفضل أن يقرأ الركعة الأولى من أولها وفي الثانية من أولها، ولو فعلها الله يقول فقرأوا ما تيسر لكم، لو قرأ من أولها أو من آخرها أو من السورة التي بعدها ثم السورة التي قبلها كل ذلك لا يضر. لو قرأ في الأولى مثلا القارئة ثم قرأ في الثانية الآيات أو إذا أزلزلت أحرج، لكن السنة الترتيب والأفضل الترتيب، يقرأ كما رتب الله في المصحف، إذا قرأ القارئة يقرأ ما بعدها الهاتم والعصر وما أشبه له، إذا قرأ مثلا المطففين قرأ بعدها يستمر المشقات أو المروج أو الطارق، يعني يقرأ في الثانية ما بعد الأولى في ترتيب المصحف، هذا هو الأفضل والأحسن.
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: رجل تزوج من امرأة ثم طلقها، فتزوجت هذه المرأة وأنجبت بنين وبنات، فهل يجوز للبنات من هذه المرأة أن يتزوجهن من أولاد الرجل؟
هل هؤلاء البنات ربيبات إذا كان قد دخل في أمهن وطئ أمهن سابقا يعني كلها ربيبات الله عن حارب للزوج نفسه الذي طلقه، أما أولادها جناب لو الزوج من تزوج منهم لا بأس، لكن ما بين رضاعة لا بأس أن يتزوج أولاده من بنات الزوجة التي طلقها من شخص آخر أو بنات من شخص آخر، أما هو لا ويكون ربيبات الله إذا كان قد دخل في أمهن يكون من الرضاعة، يكون من الرضاعة بالنسبة إليه، أما بالنسبة إلى أولاده فلا حرج إذا لم يكن بينهم وبينها رضاعة. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تقول: حلفت ألا أدخل زواجا فيه موسيقى، ولكن ابني يريد أن يتزوج، هل أدخل في زواجه رغم أن فيه موسيقى؟
لا لا، يكون فيه موسيقى تفيد ولو ما حلفت، لا تحضر المنكر، الله يهدي جميعا. نعم.
وهذه أخرى تقول بأن حياتنا الزوجية متزعزعة، فهل تنصحون في أمر يؤدي إلى استقرارها؟
يوصيكم جميعا أنت والزوج، يوصيكم جميعا بتقوى الله والتعاون على الخير والتسامح، أنت والزوج جميعا هو يتسامح وأنت تسامح، عليكم بتقوى الله والتسامح ما بينكم وحل المشاكل بالتفاهم والكلام الطيب، لا بالكلام السيء ولا بالطلاق، على كل واحد منكم أن يحاسب نفسه الزوج والزوج حتى يجتمع الشمل حتى تحسن العشرة، الله يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ويقول خياركم خياركم لنسائهن، فالرجل لا يستمع الرفق وحسن الخلق وكلام الطيب، وهي كذلك عليها بالرفق وكلام الطيب حتى تستمر العشق، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة أيضا تقول بأنها حملت وفي الشهر التاسع أخبرها الطبيب بأنه لا بد من المتابعة لأنه سبق وأن أجرت عمليات في بطنها ولكنها رفضت، وتقول بعد أن شب الطفل شق الرحم ثم سقط ميتا، فهل علي إثم؟ هذه امرأة تقول بأنها حملت وقد نصحها الطبيب بأن تتابع الحمل لأنه سبق وأن أجرت عمليات في بطنها،
تابع الحمل ولا تابع العلاج؟
تابع العلاج يعني علاج الحمل، فرفضت ثم شق الطفل في البطن فشق الرحم وسقط بعد ذلك ميتا، فهل عليها إثم؟
ليس عليها شيء، والعلاج هو واجب، العلاج مستحب، الدواء والعلاج مستحب وليس عليها شيء، نسأل الله يعوضهم طفلا أصلح منه. نعم.
بارك الله فيكم. نعم. وهذا سائل يقول سافرت من الرياض إلى مكة وأنا صائم، فهل أفطر على توقيت الرياض أم على توقيت مكة؟
إذا سافرت فأفطر في محل أنت فيه، إذا غابت الشمس محل في الطائرة، إذا غابت الشمس، إذا نزلت في جدة وغابت الشمس جدة أفطر في جدة، وإذا نزلت في مكة وغابت الشمس مكة أفطر في مكة، أما إذا غابت الشمس وأنت في المطار فبعد أفطر في مطار الرياض أفطر في المطار، غابت الشمس عليك وأنت في المطار. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأن لي أبا مريضا مرضا نفسيا منذ ما يقارب 25 سنة وهو لم يؤدي فريضة الحج، هل علي تأدية هذه الفريضة عنه أفتونا بارك الله فيك.
الذين عليه إذا شبه الله هدى، إذا شبه الله هدى في الحج إذا استطاع، وإذا صار المرض لا يرجى برؤه كان حرام وأسوأ المرض لا يرجى برؤه لا بأس أن تؤدي الحج حسن، كالشيخ الكبير الهرم يؤدي عنه ولده وغيره. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يفوت الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عنه. وجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الضعف أفحج عنه وأعتمد؟ قال حج عن أبي وأعتمد. فإذا كان الشيخ كبير ضعيف أو ما ضعيفة ما يستطيع الحج ولا يستطيع الحج لا بأس أن يحج عنه ولده أو بنته أو أخوه أو نحو ذلك. وهكذا المريض الذي مرضه لا يرجى بره، يعني قرر الأطباء لا يرجى بره كالشيخ الهرم لا بأس أن يحج عنه.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول العقيقة للذكر اثنتين وللأنثى واحدة ولي أخوات وأخوة كثيرون، من هم من توفي ومن هم من هو على قيد الحياة وجميعهم لم يذبح لهم إلا عقيقة واحدة، هل تكفي هذه العقيقة أم ماذا أعمل؟
العقيقة تكفي عن أمن ذبحت عنه، والباقي والباقون يحق يعق عنه أبوهم إن كان مؤشر مستحب يجيب لازمة، الباقون يعق عنه والدهم إن كان مؤشرا وإن كان مؤشرا فلا حرج، المقصود أنها سنة إن عق عنه والدهم الحمد لله ولا أنت ليس عليك شيء. نعم نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول أنا شاب ملتزم ولي أصدقاء وأقارب غير ملتزمين وأحيانا أجلس معهم وأكلمهم وأحادثهم فأثر علي ذلك من ناحية الإيمان، وإذا أنا قاطعتهم زعلوا علي فماذا تنصحون فيه؟
إذا كانوا معلين معاصيهم لا تجلس معهم إذا عللوها، وانصحهم ووجههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهوا عنه، فإن استجابوا الحمد لله ولا لا تجالس حتى لا يصيبك ما أصابه. الله جل وعلا يقول ولا تقبل الذكر مع القوم الظالمين، فالإنسان يعظ ويذكر ويأمر أقاربه أو جلساءه أو زملائه في الخير وينهاهم عن الشر، فإن استقاموا جالسهم وإن لم يستقيموا تركهم وحجرهم حتى يستقيموا ولا يصحبهم مع ظهور المنكر، لأن هذا خطر عظيم قد يضره ويصيبه ما أصابه ما شاء الله ويجرونه إلى منكرهم. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية مثل السيارات وآلة التصوير والآلة الكاتبة بدون إذن المدير أو بإذنه استعمالا شخصيا؟
لا حرج يستعمل ما درج العادة باستعمال حسب التعليمات، ما تخرج التعليمات عمل به وما يخالف التعليمات اتركه، الشيء اليسير الذي جرت العادة باستعماله لا بأس، والشيء الذي التعليمات تمنعه من لا تقصر، سواء كنت عند حكومة أو شركة استعمل ما تقرأ التعليمات ومتبأ فيه. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول ما حكم تربية الحمام وهل ورد في السنة النهي عن ذلك؟
لا بأس تربية الحمام والدجاج لا بأس بذلك، لكن إذا كان يؤذي أحدا لا تفعل ذلك، إذا كان الحمام يؤذي جيرانك يكون مقصصا لا يؤذيهم، إذا كان يؤذي جيرانك تقصصه حتى يبقى في البيت، أما إذا كان لا يؤذي أحد الحمد لله تربية لا بأس بذلك.
بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول تعلمون أن التجار الأجانب في هذا البلد ممنوعين من الدولة من حيث التجارة، ولكن عندي أحد العمال وقد طلب مني أن أفتح محلا للتجارة ويكون لي نسبة منه، هل يجوز ذلك؟
ليس لك أن تخالف التعليمات ولا تحيل عليها، إن ممنوع من التجارة ليس له يعمل ولا أي تحيل، يجب اتباع التعليمات، الله سبحانه أمر بالسنة والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهم فعلوا هذا للمعروف حماية المجتمع من الشر.
بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول كثيرا ما أصادف في طريقي شيئا من النقود كريال أو قلم أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن آخذ هذا الشيء أم لا؟
الشيء الحقير لا بأس، الشيء الحقير كريال أو عشرة كريال أو خمس كريال أو حبل أو عصا، الشيء بلا قيمة لا، أما إذا كان لا قيمة لها أهمية تعرفه تعرفه كل شهر مرتين ثلاث أربع ساعات كافية، فإن عرف إلا فهو لك، أما الشيء الحقير حبل بلا قيمة عصا لها قيمة قال ما لها أهمية عشرة كريال عشرين ريال ما لها أهمية لا بأس يأخذ هذا الإنسان ولا تحتاج ما تحتاج إلى تعريف.
وهذا يقول أني مسحت على الجوربين وقت واحد في البلد ثم سافرت، فهل أواصل مسح مسافر أم أقتصر على مسح مقيم وهو يوم وليلة؟
إذا بدأت مسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم، وإذا سافر قبل أن تمسح لبستها سافرت وأنت على طهارة تمسح مسح مسافر، أما إذا كنت بدأت مسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم.
بارك الله فيكم. وهذا يقول: ما حكم من أسدل ثيابه ولكنه لم يقصد فيها كبرياء، وهل هو من الذين لا ينظر الله إليهم؟
الإسلام محرم مطلقا، وإذا كان مع الخيلاء كان أشد تحريما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسدل ثيابين من الإزارة فهو في النار، فالذي جر ثوبه أو بشته أو سراويله أو إزارة داخل في النار الوعيد، ولو قال ما قصدت كبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرون يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم: المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنكر سلاسة من هذا الكافر. هذا لا يجوز، الإسلام مطلق. وإذا كان مع التكبر يكون لكن أعظم في الإثم، وإن جرى ثوبه خيالا لم ينظر إلى الله يوم القيامة، لكن مع التكبر يكون أعظم في الإثم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول: لدي ذهب ولا أستعمله، وهو بمبلغ يقارب 30,000، فهل فيه زكاة؟
نعم، عندها التي عندها ذهب أو فضة حري أو غير حري عليها الزكية كل سنة، ولو كان حريا على غلايز أو أشمرة من أولاد عليها الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهكذا النقود عليها العمل المعروفة عليها الزكاة وعلى الرجل الزكاة كل حال الحول، من العمل دولار دينار ريال سعودي، هذه العمل الباقية فيها الزكاة كل ما على الحول
عليه
إذا بلغت النصاب.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد سماحتكم بأن والدي رحمه الله قد توفي، وحيث أن عليه أقساط للبنك العقاري طائفة يعني فائتة ولم تسدد حتى الآن، وعددها 11 قسطا، وحيث أنني سوف أقوم إن شاء الله تعالى بتسديدها على أقساط، فهل أقوم بتسديد القسط الطائف يعني الفائت فورا أم أقوم بتسديدها كل سنة حتى تنتهي هذه الأقساط؟
الواجب عليك تسديد الفائت كله، والبداية في ذلك الذي قد حل، الواجب في ذلك لأن نفسه من معلقة بدين حتى يرضى عنه، الواجب عليك البدار بقضايا ما مضى، أما التي ما بعد حلت كل نجل في محله، كل قسط في محله، أما إذا حلت وتساعدت فيها أو أبوه سال الواجب في دعوة القضايا، ولو بيع فريشة بيع البيوت وغيره حتى توفى عن ذلك. الله يهدي الجميع.
بارك الله فيكم. وهذه ثالث تسأل عن حكم لبس النقاب.
النقاب إذا كان بغض العين أو العينين لا بأس، والخمار أكمل منه وأفضل لما يحفظ من الستر، وإذا احتاج النقاب لا بأس أن تلبس النقاب العين
والعينين
حتى ترى طريقها، لا حرج
فيها. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: إنني كنت في وقت فات مقصر ثم عدت، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم، فماذا تنصحوني فيه وخاصة في قراءة الكتب؟ عليك التوبة
عما ضل التقصير، والتوبة تجب ما قبلها. يقول الله سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتى الى الذنب كما لا ذنب له. ويقول صلى الله عليه وسلم: التوبه تجب ما قبلها، فعليك التوبه الى الله والاستقامه على طاعه الله ورسوله والحذر مما مضى منك السيئات والندم والعزم لا تعود فيها وامشي بخير ان شاء الله. واعظم الكتب كتاب الله، عليك القران هو اعظم كتاب واصدق كتاب، هو صفة القرآن ولكتاب تلاوة كتاب معانيه، هو كتاب الله فيه الهدى والنور. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا الآيات وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن الله إله واحد وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. عليك بالقرآن، عليك بكتاب الله بالتدبر والتعقل والعمل بما فيه. وهذا كتب، وهكذا كتب الحديث الشريف صحيح كالبخاري ومسلم والسنن الأربع، هذه كتب عظيمة. وهكذا ما أخذ منها نبلغ المرام ومنة الحديث المنتقى كتب مفيدة. وفي العقيدة كتب العقيدة كتب العقيدة كتاب التوحيد، العقيدة الوصفية، كشف الشبهات، فات الأصول، هذه كتب مهمة نابعة. فنوصي جميعا، نوصي كل طالب هذه الكتب والعناية بها، نسأل الله جميعا التوفيق. نعم،
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول بأن هناك من أقارب من يخسر زواج بناته لأجل أن يأخذ مرتباتهن، فما حكم ذلك؟
الواجب على جميع الآباء أن يتقوا الله في بناتهن، الواجب على جميع الآباء والإخوة أن يتقوا الله بمن لديه من الإحسان، وأن يبادروا بتزويجهم إذا جاء الكفر، وأن لا يردوا خاطب من أجل مرتب أو من أجل طمع آخر. الواجب على الآباء، والله ما نحسب أن يشكو الآباء والإخوة، ما نحسب أن يشكوهم، لأنهم يعطون البنات إما لراتب وإما لغيره من الأسباب. الواجب تقوى الله في هؤلاء النساء، الواجب على الأخ والأب والجد أن يتقوا الله وأن يزوجوا بناتهم وأن يحرصوا على خاطب الكفر. متى خطب الواجب البدار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترون الدين الخلق فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة لهم وفساد كبير. لا يجوز للإنسان أن يخسر زواج بنته من أجل أنها تخدمه أو من أجل راتبها أو من أجل أمور أخرى ثانوية، لا، الواجب عليه البدار بزوجها إذا خطبها كفر، هذا الواجب على الجميع. الواجب الحرص حتى ولو عرضها على غيره، لو قال لشخص طيب عندي بنت عندي أخت، إذا كان لها رغبة إذا كان طيب. عمر رضي الله عنه عرض بنته على الصديق وعلى عمر، يقول عندي حرصة إذا كنت تريد الزواج منها، إذا عرض بنتها أخت على رجل طيب لعله يتزوجها طيب. فإذا خطب الطيب بادر، لا يجوز الأب ولا الجد ولا الأخ ولا العم التأخير، بل يجب البدار وأن يتقوا الله النساء وأن يرحمهن ولا يعرضوهن الفساد، نسأل الله الجميع الهداية.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد حدثني أخي عن بعض التجار أنهم يذهبون،
قد حدثني
يقول لأنه حدثه أخيه أخوه أن التجار يذهبون إلى بعض الدول الفقيرة ويشترون بنات الفقراء بيعا وشراء ببعض المال، علما أنهم في الأصل أحرار، فما حكم ذلك؟
ما يجوز شراء الحر ولا بيع الحر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمت. رجل إن أهدرهم لا قضاء أحد، ورجل لا حرم هم أكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجرا، هؤلاء خصمهم الله جل وعلا. لا يجوز بيع الحر ولا استأجر أجير تستطيع أجرا ولا نقبل عهود، بل يجب على المؤمن الوفاء بالعهد والحذر من بيع الأحرار وشراء الأحرار والحذر من تعطيل أجور المستأجرين، بل يوفى أجره إذا قضى عمله. ثلاثة يقول سبحانه ثلاثة أنا خصم من وقيعه، رجل أعطاني ثم قتل، ورجل ما حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ورد التخصص أو التخصيص في سبع في كثير من الآيات والأحكام، مثل ورد التخصيص في كلمة سبع في كثير من الأحكام الشرعية، مثل الرمي بسبع والطواف بسبع وسبع سنابل والسماوات السبع والأراضين السبع والسبع المثان والسبع الموبقات وسبعة يظلهم الله في ظله، فماذا تفسرون هذا؟ بارك الله فيكم.
هذا يدل على ان هذا العدل له شأن، يدل على ان هذا العدل له شأن عند الله وان رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة في التوقيت ليس لحد يقيس ما ورد فيه العدد سبع او ثلاثة او اكثر او اقل، يتبع فيه ما جاء به النص، فجاء السبع وجاء الثلاث اشياء ايضا، المقصود ان هذه امور متعلقة بالشرع. نعم،
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول بأني وضعت حوض مملوء بالماء وذهبت، وأتت بنت ابنتها الصغيرة فوقعت في الحوض فغرقت، هل عليها كفارة؟
إذا كانت تركت البيت الصغيرة حول الحوض عليها كفارة، أما إذا كانت البيت بعيدة ولا جاءت إلى الحوض في غفلة أهلها فلا عليهم شيء، ليس عليهم شيء.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأني شاب ملتزم، وقبل أن ألتزم كان علي مبلغ من المال، فهل أقوم بتسديدها؟
نعم، إذا كان عليك مبالغ من المال عليك أن تسدها لأهلها، إذا كان حقا عليك من المبيع أو سرقة أو غصبا منهم أو نحو ذلك عليك أن ترد إليهم أموالك وأن تتقي الله في ذلك.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول كم مدة الإقامة التي يقيم فيها المسافر الذي يجوز له أن يجمع الصلاة ويقصر؟
عند الأكثر 4 أيام، إذا عزم على أكثر من 4 أيام أتم، وما دام في إقامة 2 أو 3 أو 4 لا بأس أن يقصر، لأن الرسول أقام 4 أيام حجة الوداع وهو يقصر لما نزل مكة في يوم 4 من الحجة، وأقام حتى 7 أخير عن الحج يوم 5 يوم 8. وبعض أهل العلم يرى أنه يقصر ما دام لم يجمع إقامة ولو أقام مدة طويلة، ما دام أقام لعارض فلا بأس أن يقصر، ولكن إذا عزم على الإقامة عزما جازما أكثر من 4 أيام فلا وطره الإثمان. أما إذا كان لا ما يدري 2 أو 3 أو 5 أو 10 ما عنده جزم، مثل إنسان يدور صاحب الله أو يطالب خصومة في محكمة ما يدري مثلا تنتهي خصومته، هذا يقصر مثلا ما دام مقيما، لأن ما يدري مثلا تنتهي إقامته ما عندها معرفة بالأيام، لكن لا يصلي وحده، إن كان واحد لا يصلي مع الناس أفضل، لا يصلي وحده لأن الجماعة واجب. أما إذا كان الجماعة اثنين فأكثر ولا يعزموا على إقامة معينة لهم حاجة ما لا يدروا متى تنتهي، هؤلاء لهم القصر ولهم الجمع ما داموا بهذه الحال، وإن صلوا مع الناس 4 كان أكمل.
بارك الله فيكم. وهذه ثالث تقول لقد أفطرت 15 يوما من شهر رمضان لأنها كانت نكساء، وقد أدركت شهر رمضان من السنة الثانية ولم تقضي الأيام السابقة التي كانت عليها من العام الماضي، وتقول هل عليها شيء في ذلك؟
إذا كانت أخرت، إذا كنت أخر فيها لعذر شرعي فليس عليه إلا القضاء والسقط. إذا كان مثلا معك الطفل جرة ويشق عليه الصوم أو مريضة بين رمضانين فليس عليك إلا القضاء، أما إذا كنت سهلت وأخرت إلى رمضان آخر تساهلا فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف عن كل يوم مع القضاء 7 أسواق ونصف يعطيها بعض الفقراء عن كل يوم نصف، ولو فقيرا واحدا عن كل يوم نصف كيلو ونصف تقريبا. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول إن لي والد وكان مريضا بمرض الجلطة وقد أدرك شهر رمضان لمدة 2 ولم يصمه نظرا لأنه كان فاقد الوعي وقد توفي، فهل علي شيء في ذلك؟
ليس عليك شيء، لكن فاقد وعي ما عليك. الله المستعان.
وهذا يقول بأني كنت أتهاون في الصيام وأفطر في بعض الأيام وأصوم بعض الأيام، والآن وقد من الله علي بالتوبة والندم لكنني لا أعلم كم كانت الأيام التي أفطرتها، فما الحكم؟
عليك أن تصوم مع التوبة والاستغفار وتعمل بالاحتياط مع إطعام مسكين عنك اليوم نصف عنك اليوم، فإذا كنت تشق 10 أو 15 صوم 15، إذا كنت تشق 15 يوما أو 20 صوم 20 يوم حتى تبدأ ذمتك مع إطعام مسكين عنك اليوم، إذا كان أدرك رمضان آخر وأنت ما قضيت مع التوبة إلى الله والعزم أن لا تعبد. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول إذا حضرت للصلاة وقد وجدت الصف قد اكتمل فماذا أفعل؟
تسجد الفرجة، قارب بين الصفوف لعلك تجد الفرجة، أو تقدم مع الإمام عن يمينه، ولا تصلي وحدك، لا صليها لا صحبه، تسجد الفرجة حتى تجدها أو يجي من يصف معك، أو تقدم مع الإمام عن يمينه.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول بأنها تلتمس الوظيفة للحاجة ولم تجد إلا وظيفة في أحد البنوك، فهل يجوز أن تتوظف في هذا البنك؟
ليس لها توظف البنك ما تجوز، لأن تعاون الربا، الرسول صلى الله عليه وسلم على الربا وآكله وكاتبه وشاهديه، الله يقول جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز الرجل ولا المرأة أن يوظفها للبنك إن كان ربا.
بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل ويقول إننا نصافح النساء القريبات وبعض الأحيان يكون عن طريق حائل, فما الحكم؟
مصافحة النساء لا تجوز لا مباشرة ولا مع دون حائل إلا إذا كانت محضرا لك كأختك وبنتك وعمتك هذا, أما الأجنبية لا تصافح ولا بدون حائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء, وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مسكت يد رسول يد امرأة النظر ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. والمصافحة وسيلة للشر.
بارك الله فيك.
نعم.
شعرها ونحرها وبعض الأحيان جزء من قلبها أمام أقاربها تعبوها وأخوها,
الأفضل لها الحسنة وأن تكون مستترة رأسها وصدرها, هذا هو الأفضل لها الحسنة عند أبيها وعند محارمها وعند النساء أيضا الحسنة أولى, وإلا فضى شعرها عند محارمها ليس بالعرض, لو رأى أبوها وأخوها شعرها لا أو صدرها ليس بالمحرم, ولكن الحسنة أفضل وأولى.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ, هذه امرأة تقول بأن لي أخ ولكنه لا يصلي وأزوره, فما الحكم في ذلك؟
الواجب نصيحته وحثه على الصلاة والإنكار عليه, فإن لم يستجب فلا يستحق الزيارة, يجب أن يهجر حتى يتوب إلى الله ما دام لا يصلي, نسأل الله العافية. الصلاة عمود الإسلام, من تركها كفر, يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة, ومن تركها فقد كفر, ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة, ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشركة الصلاة, ويقول مسعود رضي الله عنه صحابي الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيتنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض, نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم. وهذا شاب يقول إن لي أصحاب وزملاء وهم أهل معاصي وفي العمل أجاملهم خوفا من أن يستهزوا بي, فما الحكم في ذلك؟
إذا كانوا يعلنون المعاصي يعلنونها إعلانا فالواجب هجرهم بعد النصيحة, أما إن كان معاصيين بينهم وبين أنفسهم في بيوتهم وبينهم وبين ربهم لا يعلنونها فلا حرج عليك في مجاملتهم وتحدث معهم والجلوس معهم مع النصيحة إذا كنت تعلم ذلك, وأما المعاصي الظاهرة لا, المعاصي الظاهرة ينكر عليهم ويوعظون ويذكرون, لأن المؤمن أخو المؤمن, يقول الله جل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليوجه بيده فإن لم يستطعها بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم وإذا رأيت يخون في آخر فاعلم أنهم حتى يخونوا في حزائره, وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع قوم الظالمين, فالمؤمن لا يقل مع قوم المعلنين, ينصحهم ويوجههم الخير ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر وإن استجابوا ولا تركه, أما إذا كانوا لا مسرين ما يظهرون شيء فلا حرج. نعم في مجالستهم ولكن معهم ولكن معهم ونحو ذلك, لأن هذا فيما بينهم وبين الله. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا شخص يقول بأنه فقير ولديه زكاة تدفع إليه, فهل يحج بها؟
نعم إذا كان مال ولا من طريق الزكاة يستطيع الحج يحج.
بارك الله فيكم. وهذا كان يقول قد انتشر لدينا تربة القطط والكلاب, فما الحكم؟ يقول بأنه قد انتشر حواليهم تربية القطط والكلاب في بعض المنازل.
أما القطط فلا بأس إذا لم يؤذي أحدا, أما الكلب فلا يجب تربيته بل يجب إبعاده, إلا كلب صيد أو ماشي أو زرع, أما للصيد ولا للزرع ولا للماشي, أما تربية كذا فلا يجوز, أما القطط هذا أمر واسع. يقول صلى الله عليه وسلم فيه القطة لست في نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلا حرج في ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول ما حكم لبس العباءة ذات الأكمام المطرجة؟
الأكماء العباءات المطرزة لا تلبس لأنها فتنة, تلبس الملابس العادية ليس فيها فتنة.
بارك الله فيكم. وهذا يقول إن بعض الناس إذا مات عندهم ميت قاموا بإعلان ذلك في الجرائد والصحف، وقالوا لكي يعلم الناس الآخرين ويأتون ويعزون ويدعون للميت، فما الحكم؟
ما في حاجة لهذا، إلا إذا كان هناك حاجة لأقارب في الحارج يعلمونه لا بأس، أما إعلان في الصحف فلا حاجة إلى هذا، تركه أولى، تركه أولى وأحوط. كان من أمر الجاهلية النعي، يمشون في القبائل يبلغ مات فلان مات فلان، والنبي هذا النعي، فالنبي هذا إعلان في الزوائد لا حاجة إليه، ويخشى أن يكون من جثناء الجاهلية، تركه أحوط. أما يكون يخبر جيرانه، يخبر أقاربه، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي النجاشي خبر الصحابة، قال إنه مات وصلوا عليه، رحمة الله عليه. فإذا كان في مصلحة غايب يخبرهم، جيران يخبرهم أقارب حتى يصلوا عليه، لا بأس. أما إعلان في الجرائد إذا كان ما هناك سبب ظاهر تركه له. أما إذا كان سبب ظاهر يقول من له دين عليه يعلمنا، من الحق عليه يعلمنا حتى نوفيه، ما في بأس. إذا كان لإعلان مصلحة لا بأس.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول بأنه سافر ثم أفطر ثم وصل البلد أي بلده، فهل يمسك أم يستمر على إفطاره؟
الأحوط له الإمساك، إذا أفطر ووصل البلد الأحوط له الإمساك ثم يقضي هذا اليوم، وهكذا إذا طهرت الأحوط له الإمساك حتى تغيب الشمس، والنفاس إذا طهرت في أثناء النهار. نعم
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ما حكم إحضار الأطفال إلى المساجد وخصوصا إذا كان يحصل منهم إزعاج المصلين؟
ترك إحضارهم أولى حتى لا يؤذي المصلين، فإذا اضطرت المرأة إلى ذلك فلا بأس. ثبت عن النبي أنه كان في صلاته إذا سمع صوت الطفل خفف لئلا يشق على أمه عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر بقاء الطفل عند أخواته أو عند أحد في البيت حتى لا يزعج أمه ولا يؤذي من حوله يكون هذا أفضل وأولى.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تسأل وتقول ما حكم لبس النقاب إذا كان واسعا؟
ما يجب النقاب إذا كان بقدر العين فقط أو العين فقط الحاجة، أما إذا كان واسع لا.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يسأل ويقول بأن هناك من يقرأ بالماء القرآن الكريم ثم يأمر المريض أن يغتسل بهذا الماء وقد يكون الاغتسال بالمرحاض، فما حكم ذلك؟
لا حرج أن يغتسل بالماء الذي قرئ فيه ولو في الحمام، ولو في الحمام العادي الماء الذي قرئ فيه ما في شيء يغتسل في أي مكان لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ بثابت من شماس من كيس من شماس في ماء ثم صبه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول إذا زاد النفاس عن 40 يوما فهل يعد من النفاس؟
النفاس مدة 40 ما زاده استحارة للفساد، إذا تمت 40 تغتسل والدم بالماء يكون فساد، صلي وتصوم توضأ لكل صلاة، ما بعد 40 ثم دم فساد، عليها الوضوء الاستنجاء والوضوء والصلاة، توضأ لكل صلاة مع التحفظ، تلبس شيء من التحفظات حتى لا يؤذي الدم بدنها وملابسها، تحفظ وتوضأ لكل صلاة والصلي كالمستحارة، إلا إذا جاء وقت الدورة، إذا جاء وقت الدورة لا تصلي، وإلا فهذا الدم بعد 40 ثم دم فساد، صلي معه وتصوم. نعم وتحل زوجي.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة، ويقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة ويصلون في بيوتهم الوقت والوقتين بغير حاجة، فما حكم ذلك؟
هذا منكر لا يجوز، الواجب على المؤمن يصلي مع الجماعة في المسجد ولا يجب أن يصلي في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوفنا معه. وجاءه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليش لي قائد يقود نفسي؟ هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، هكذا يقول الأعلى أجب. ويقول مسعود رضي الله عنه من سره يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذا الصلاة حيث ينادى به، فإن الله شرع للمسلمين الهدى وإنهن من سبيل الهدى.
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصليها من خلف بيتك لتركتم سنة الأمين ولو تركتم سنة نبيكم ورسولكم ولقد رأيتنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم لك عمر الواجب الحذر ويصلي مع جماعة جميع الأوقات نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. بارك الله فيكم. وهذا ثاني يقول ما حكم من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها أي إلى الساعة السابعة ويضع المنبه على وقت الدوام وهذا بصفة مستمرة؟
وهذا منكر أيضا، هذا معناه عاجل أخرتها في الوقت، هذا كفر وضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. ويقول صلاة بين الرجل وبين الرجل وشدة الصلاة، ويقول صلاة رأس الأمن الإسلام وعمرته الصلاة، فلا يجوز أن يؤخر الساعة على وقت العمل يخلي يضيع صلاة الفجر في وقت، هذا منكر. وصاحبه كافر عند جهل من أهل العلم. فالواجب الحذر لما جاء في الأحاديث، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يصلي الصلاة في وقتها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا، والواجب أيضا يصليها مع الجماعة لا في البيت. نسأل الله لجميع الهداية.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟
البنطلون ليس من لباس المسلمين، ينبغي أن تلبس لباس العادة. البنطلون من لباس الكفار لا تلبس، تلبس لباس جماعتها وقومها، ولا تلبس لباس يخالف جماعتها، ولا تشبه بغيرها من أعداء الله، من شبه بقوه ومنها. فلا ينبغي المؤمن أن يتشبه بأعداء الله في بنطلون ولا غيره، يلبس لباس المسلمين وما اعتاده المسلمون، ولباس جماعته في بلده وفي قريته.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول هل نقط البول تؤثر في الوضوء؟
هل يحسن مع أصابه إذا أخبر نقط بول أصابك ثوب أو رجل يغسلها، وإذا خرج بعد الوضوء أنت قبل الوضوء، إذا خرج نقط بول من ذكر بعد الوضوء بطل الوضوء أو من فرجها بطل الوضوء، فلا يعجل حتى يستنج وينقطع البول ويستنج ثم يتوضأ وضوء الصلاة.
بارك الله فيكم. وهذا كان يقول بأن عندي زكاة، أي يقصد زكاة مال، هل تصح أن أعطيها أبنائي وبناتي الأيتام من أمهم؟ يقصد
الزكاة لا يعطاها الأولاد سواء كان ما أيتام من أمهم أو من أبيه، زكاة الإنسان ما يعطيها ولده ولا بنته ولا يعطيها الجد أيتامه ولا أيتام ولده. الزكاة لا يعطاها الأصول كالأباء والأجداد والأمهات والجدات ولا الفروع كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، ولكن يعطاها الفقراء من الإخوة والأخوان والأعمال والأعمام وغيرهم من الفقراء. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سالم يقول بدأت تنتشر الدشوش في هذه الأيام وقد بدأ تأثيرها على الشباب، فماذا تنصحون في ذلك؟
ننصح الجميع بالحذر منها وعدم تركيبها لأنها شر وبلاء وتسبب اطلاع المؤمن ونظر إلى الفساد وأهل الفساد، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر منها.
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول بأني أرى في المنام بصفة متكررة بأني أذهب إلى مكة للحج ثم إذا أقبلت على الكعبة استيقظت من نومي، فماذا تفسرون ذلك؟
الله أعلم، الله خير إن شاء الله، إن شاء الله تحريك لك إلى الحج والعمرة وتشجيع لك على ذلك إن شاء الله. نعم. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.